بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا وصل للكلام على كتاب فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. يقول عليه رحمة الله عز وجل: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، أي أن العلم المفيد هو أن تضبط نصوص ما جاء في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تفهم معانيها. ثم قال: والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. وهذا قيد مهم، إذ لا يجوز للمرء أن يحدث قولا لم يقل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أئمة الدين. فلا يجوز للمرء أن يحدث فهما لآية أو معنى لحديث لم يتكلم به السلف الصالح، وإنما يلزم غرز القوم ويسير على طريقتهم. وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، أي أن المرء يتابع ما جاء عن السلف عامة في كل شيء، ولا يكون سلفيا في باب ويعود إلى الجمود والتقليد في باب آخر، وإنما يسلك مسلك السلف في كل أحواله. وعندما نرى الذين خالفوا في الصفات الاعتقاد، وآخرون خالفوا في السلوك والزهد، وآخرون خالفوا في الفقه، تجد بأن هؤلاء فيهم من علامات الهوى واتباع الهوى بأنهم يتركون السلف فيما ضلوا فيه. فالذين ضلوا في الاعتقاد تركوا السلف في الاعتقاد، والذين ضلوا في الزهد والسلوك تركوا السلف في الزهد والسلوك، والذين ضلوا في التعصب والجمود على التقليد تركوا منهج السلف في اتباع الدليل وتعظيم السنة. ولكن السلفي الحق المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح هو الذي يعرض دينه كله على فعل السلف الصالح وعلى الكتاب والسنة من مسائل الحلال والحرام كما قال المؤلف، والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أول. هذا من شأن النقاد إذا كان المراد بذلك الحكم، وأما إذا كان المراد بذلك الاتباع فإنه لا يطلب من كل الناس أن يكونوا عارفين بطرائق تصحيح الأحاديث وتضعيفها، ولكن له أن يقلد من يأمنه أو يستأمنه على دينه من نقاد الحديث، فيتبع المشايخ المعروفين بنقد الأحاديث وتمييز الصحيح من الضعيف، فعند ذلك لا بأس. المهم أن يوطد نفسه على أن يتخذ الصحيح دينا، وأما ما ضعف من الأحاديث فإنه لا يلتفت إليها ولا يهتم بها، وإنما يعمل بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أخبر عن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو قد قاله. هذه إشارة إلى الثبوت والصحة، أي أنه كأنه يقول: أثبتوا لي بأنه قد قال، فإذا ثبت فإنني أقول به. قال رحمه الله: ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانية، أي يفهم الحديث بعد ثبوت صحته، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. قال: ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، لأنه على السبيل وعلى الصراط المستقيم. فمن كانت هذه نيته وهذا هو مقصده وهذا هو مراده، وبأن يتبع الكتاب والسنة وأن يتأمل في معانيها وأن يتعبد الله عز وجل على بصيرة، فإن الله عز وجل مع إخلاص النية فإن الله تعالى سوف يلهمه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هكذا يقول الله عز وجل. فالله تعالى يهدي الذي يجاهد في الله، فالذي يجتهد ويجاهد في الله يريد الحق، فالله تعالى سوف يهيئ له قبول الحق والوصول إليه. قال: وحينئذ يثمر له هذا العلم وثمرته الخاصة به، وهي خشية الله، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بالله سبحانه وتعالى. وقال المسعود رضي الله تعالى عنه وغيره: كفى بخشية الله علما، لأن المراد بالعلم إنما هو الوصول إلى خشية الله وإلى تقوى الله والقيام بأمر الله عز وجل، لا التكاثر به والتزين به وادعاء التحرير والتحقيق والتأليف والتصنيف. فكل من تكلم إنما يتكلم لكي يخشى الناس الله عز وجل، ويعبد الله تعالى على بصيرة. وكل من طلب العلم ينبغي أن يكون طلبه للعلم إنما ليحقق خشية الله عز وجل في قلبه، والخشية رأس العلم كما قيل. قال: وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. ولذلك الله تعالى وصف أهل الكفر بالجهل والجاهلية، ومع أنهم عندهم علوم وعندهم معارف لكنهم جهال، لأنهم ما وصلوا إلى معرفة الله عز وجل، وما قدروا الله حق قدره. قال: وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا. ثم قال رحمه الله تعالى: وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين، أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة كما تقدم في قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وهذا العلم النافع يدل على معرفة أسماء الله وصفات الله عز وجل، وإذا عرف الله خاف الله، وإذا عرف أفعال الله ولطفه سبحانه وتعالى وحكمة الله عز وحكمة الله عز وجل، فإنه يكون بذلك قد عرف الله سبحانه وتعالى. قال: وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته، لأنه كان عارفا بالله، ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. الأمر الثاني الذي يحظى به من طلب هذا العلم النافع: المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال. فالذي يعرف الله تعالى حق المعرفة ويخشى الله تعالى حق الخشية يعرف ما الذي يليق بالله والذي لا يليق بالله، وما الذي يباح وما الذي يحرم. لذلك حتى المعاصي والذنوب يتركها دناءة، مهما قرر المخالفون لإباحة محرم تجد بأن نفسه لا تقبل هذا المحرم، لأن الله تعالى هيئ هذه النفس لقبول ما أحل الله وعرف مراد الله عز وجل. وكذلك لو أرادوا تحريم ما أحله الله لا تأخذوا في الله لومة لائم، يرى بأنه حلال. كيف إذا وفقه الله عز وجل وألهمه إلى الدليل الدال على حل ما أحله الله وحرمة ما حرمه الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله عز وجل ورضاه، والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع، العلم الذي ينتج لك ويحقق لك خشية الله سبحانه وتعالى، هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم المفيد. وأما العلم الذي ترى بأن القلب لا يرق فيه ولا يهدى ولا يسكن ولا يقبل على الطاعات ولا يزيدك إلى الله عز وجل قربة، فهذا العلم وبال، وإن كان في ظاهره بأن هذا العلم علم حسن ومليح ومقبول، إلا أن يكون قيامنا بهذا العلم على غير وجهه. مثلا شخص يعنى ببعض العلوم المؤدية كالعلوم الآلة المؤدية إلى خشية الله عز وجل، ولكنه عند إغراقه في هذا العلم ومبالغته وتنطعه فيه لم يجد لذة، نعم لن يجد لذة، لأنه زاد عن حده وانقلب الأمر إلى ضده ولم يستفد منه تحقيق الخشية. فهناك من الناس من ربما يدمن النظر في كتب الأصول والتحقيق والجمع والنظر في المسائل ومناقشة الأصوليين، ويطول به الأمد في مثل هذا وهو لم يقبل على الله عز وجل ولم يحقق خشية الله سبحانه وتعالى ولم يجد رقة في نفسه وتعظيما للنصوص، وإنما بعدا عنها والعياذ بالله. فهذا لم يكسب خيرا، وهذا العلم ليس له بنافع، كما تقدم معنا أن العلم غير النافع قد يكون لذاته وقد يكون لوصف احتف به كما تقدم في كلام ابن رجب رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى: فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب لله فقد خشع القلب وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما، ومتى خشع القلب لله وانكسر له وذل قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا، دل ذلك على أن الدين عقد، فإذا انحلت منه عقدة واحدة يخشى أن ينحل بقية الدين. فالدين متكامل، فالاعتقاد يعلمك تعظيم النص، وتعظيم النص يعلمك العمل به، والعمل به يحقق لك الخشية، والخشية تحقق لك الزهد، والزهد يحقق لك الاعتراف بنعمة الله، والاعتراف بنعمة الله عز وجل يحقق لك الخشية، رحمة الفقراء والمساكين، وهكذا تجد بأن الدين متماسك بعضه ببعض، ليس هناك عبادة منفصلة كليا عن كل العبادات لا ترتبط بها، بل كل الدين يحقق غاية واحدة وهو الإسلام والاستسلام لله عز وجل بالتوحيد. قال: وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان كريما على الله، كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. وأوجب ذلك أيضا العلم النافع أن تكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة، هذا هو التوحيد الخاص والاصطفاء الخاص. فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه، كما قال في الحديث الإلهي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى قوله فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، لأنه قد حقق المراد ووصل إلى المرتبة التي يريدها الله عز وجل منه، فكان الله عز وجل خير من يعامل فيكافئه الله عز وجل باستجابة دعوته. ولذلك يجمع في تراجم السلف من يقال عنه كان مستجاب الدعوة. لو تكتب في محركات البحث عندكم في هذه التي جمعت الكتب إلكترونيا اكتبوا وكان مجاب الدعوة أو مجاب الدعوة، وصنف فيها مصنفات مستقلة كابن أبي الدنيا وغيره من أهل العلم. من أين تحققت لهم إجابة الدعوة؟ لما صفت علاقتهم بالله عز وجل كان حقهم مثل ما جاء في هذا الحديث ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية ولئن دعاني لأجيبنه. وفي وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال احفظ الله يحفظك، هكذا المقابلة، مقابلة إكرام لا مقابلة جزاء والعمل بالعمل، لا، الله تعالى لا يقابل إلا بالإكرام، فليس هذا على وجه المقابلة المماثلة الذي لا بد أن يتحصل عليه العبد، لا، وإنما هو إكرام من ربي عز وجل بأن يحفظ الله تعالى من حفظ أمره، ويكون الله تعالى عونا له دوما. احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه بحيث يجده قريبا منه يستأنس به في خلوته ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته، ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته، كما قيل لوهيب بن الورد أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال لا، ولا من هم، أي ولا من هم بالمعصية، لكن من كان صادقا على أمر الله عز وجل يتلذذ بكل عبادة، يجد للصوم لذة، يجد للصلاة لذة، يجد للقيام لذة، يجد للأمر معروف النهي عن المنكر لذة، يجد للعلم لذة، لأنه صادق الصلة بالله عز وجل. هذه حلاوة الإيمان التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه، كما قالت شعوانة لفضيل أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك فغشي عليه، أو أما بينك وبين ربك، يعني أما بينك وبين ربك من علاقة ومن صلة، ما إذا دعوته أجابك، يعني هل عندك علاقة وصلة خاصة بالله إذا دعوته الله تعالى مباشرة يجيب الله تعالى دعوتك، كما جاء في الحديث الذي رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إيش الذي قدم عند ربي عز وجل؟ ما قدم إلا معرفة الله، المعرفة الخاصة والصلة الصادقة بالله عز وجل. لو أقسم على الله لأبره بإحدى صورتين، إما أن يقول يا ربي أقسم عليك فيلبي الله تعالى طلبته ويحقق قسمه، وإما أن يقسم على أمر إنما هو في ملك الله عز وجل فيحقق الله تعالى أمره ولا يحنث في يمين، فيقول والله لن نهزم، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في وقعة شقحب لما قاتلوا التتار فنصرهم الله عز وجل، هذه ثقة بوعد الله سبحانه وتعالى ونصره لعباده المؤمنين. وغشي على الفضيل لأنه عبد زاهد يخشى بأنه لم يحقق الصلة الصادقة بالله سبحانه وتعالى، حيث كان مثلا يدعو الله تعالى ولا يستجاب له. وكذلك الإنسان ينبغي أن يفتش عن قلبه ويراجع نفسه، ما بالي أدعو الله تعالى ولا يحقق الله تعالى طلبتي، فيجتهد في أن يصدق بالصلة مع الله سبحانه وتعالى حتى يجيب الله تعالى دعاءه. والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم تعرف يا الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولابن رجب رحمه الله تعالى شرح ماتع نافع مفيد أوصي بقراءته ودوما أكرر ذكره في كثير من المجالس، الذي يسمى بنور الاقتباس من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقيل لمعروف الكرخي أحد العباد ما الذي هيجك إلى الانقطاع، يعني ما الذي حملك على أن تنقطع عن الناس، وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار، فقال إن ملكا هذا بيده، يعني الله سبحانه وتعالى، إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله، يعني ما الذي هيجك إلى الانقطاع وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار، يعني هذه الأمور أيضا تخاف منها. فقال لا، هذه الأمور لا أخاف منها، لا أخاف منها، ليس المراد بذلك عدم الخوف بمعنى أن المؤمن لا يستحضر ذلك في قلبه، وإنما المراد بذلك أن المؤمن يعظم في قلبه رجاء الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث قال إن ملكا هذا بيده، إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله، أي لا تخاف في قبرك ولا تخاف في نشرك ولا تخاف من أمور الآخرة، بأن الله تعالى كريم وسوف يجازي بالإحسان إحسانا. فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه، وما عرف بين العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. ولهذا قال الطائفة من الصحابة إن أول علم يرفع من الناس الخشوع، والمراد بالخشوع سكون القلب وسكون الروح. وقال المسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن أي البصري العلم علمان، فعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. وكان السلف يقولون العلماء ثلاثة: عالم بالله، وعالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. وأكملهم الأول وهو العالم بالله عالم بأمر الله. وإلا هناك من الناس منهم من يعلم بالله ولكن ليس بعالم بأمره، بمعنى أنه يخاف الله سبحانه وتعالى ولكنه جاهل في دين الله سبحانه وتعالى. وهناك من الناس من هو عالم بأمر الله، يعلم، عنده علوم وفهوم، ولكنه لا يخاف الله عز وجل، ينتهك الحرمات. وأكملهم الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرفه ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاه، كما في الأثر الإسرائيلي أي مروي عن بني إسرائيل: ابن آدم أطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان ذنون يردد هذه الأبيات بالليل: أطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول عن معروف الكرخي: معه أصل العلم خشية الله. لما قيل بأنه ليس بعالم قال: ليس معه أصل العلم الذي هو خشية الله سبحانه وتعالى. فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. والعلم بهذه الأحكام يحقق العلم الأول العلم بالله. فكلما زاد علمنا بأحكام الله عز وجل في من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد زاد علمنا بالله سبحانه وتعالى. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذه الأربع: من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع. ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله دوام ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضرره أكثر من نفعه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفع في الدنيا والمنافسة فيها. هذا يدل على علامات العلم غير النافع. إن وجدت هذه الأمور أو أحد هذه الأمور في نفسك فإياك افزع إلى الله وارجع إلى الجادة. ولا بد أن هناك من خلل، إما في العلم وإما في الوسيلة أو السبيل الذي سلك به طلب هذا العلم. وطلب مباهاة العلماء ومواراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب العلم لذلك فالنار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، كما هو حال بعض أهل الدروشة من غلاة التصوف، يدعون بأنهم يعرفون الله عز وجل وهم من أبعد الناس عن الله. قال: وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم، وإحسان ظنهم بهم، وكثرة أتباعهم، والتعظيم بذلك على الناس، والتعظم بذلك على الناس، وعلامة ذلك إظهار دعوة الولاية، كما هو حال غلاة المتصوفة، لكي يكسب من وراء ذلك، فهو يكسب حيا وميتا، ورثته يكسبون من وراء ذلك، يضحكون بالسدج والبسطاء. يقول بأننا ولي، فيأتي الناس ويتبركون من حوله ويلتفون ويقدمون له الهدايا، وربما لا يدعو لهم إلا بمال، وإذا مات بني على قبره ضريح، وهذا الضريح تجبى إليه النذور والقرابين، فيربح ذريته وأتباعه من ورائه. كل ذلك دجل، كل ذلك لعب على الناس، نسأل الله السلامة والعافية، وأكل للأموال بالباطل، وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف الصالح من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. وقال عمرو: من قال أنه عالم فهو جاهل، ومن قال أنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. هذا للمبالغة في الوصف، للمبالغة في الوصف، وإلا لا يراد بذلك الكفر الحقيقي، لا يراد بذلك الكفر الحقيقي ولا الجهل الحقيقي، وإنما المراد أنه لم يأتي بتمام العلم، فإن من جهله أنه لم يأتي بتمام العلم، وكذلك من جحوده عندما يقول أنا مؤمن ويسكت. ولذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة الاستثناء، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الذي يقول أنا مؤمن جحد ما يقع فيه من نقص وتقصير في حق الله عز وجل، وكلنا ذلك الرجل. ومن قاله في الجنة فهو في النار، هذا كله من باب الوعيد، يعني هذا من أسباب دخول النار، يحمل الخبر على التسويف، وعلى أيضا من علامات العلم غير النافع عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق، هذه من علامات الوبال والشر. إذا رأى الإنسان في نفسه أنه لا يقبل الحق ويعاند ويكابر، فليعلم بأنه لم ينتفع بعلمه، خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس. والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق، وهذا حال كثير من الناس، ربما يصر على الباطل ويبقى لأجل أن يبقى له الجمهور ولا يفارقوه، فتأخذه العزة بالإثم فيبقى على ما هو عليه من قول فاسد، وهذا ضرب من الكبر، وهذا من علامات العلم الذي لم ينفع صاحبه. وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد، ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون، وتقدم الإشارة إلى مثل هذا، فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء. ويظهر منهم من قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص، وهذا يكثر في هذا الزمان الذي ينشر فيه مدايح المرء، ينشر فيه المدايح الناس في نفسه وثناء الناس عليه، ويقبل هذا منهم. لا شك أن العبد المسلم يفرح إذا سمع ثناء أهل الإيمان، كما جاء في الحديث: تلكم عاجل بشرى المؤمن، لكن لا ينبغي أن يطلبها لنفسه وأن يغتر بها، فمن بطأ به عمله لم تسرع به ثناءات العالمين ولا مدائح العالمين، وإنما عليه أن يصلح الأمر الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لا يجوز للمرء أن يذكر الثناء على نفسه أو أن يثني على نفسه إلا عند الحاجة، وهو أمر عارض يكون استثناء ولا يكون في غالب الأحوال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب، ويقول عن نفسي أنا سيد ولد آدم، وغير ذلك من الأخبار التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم فيها على نفسه. قال: فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. وليتفطن مع كره السلف لهذه الأمور وذمهم للظهور، لكنهم لا يتوانون عن القيام بأمر الله عز وجل، إذ إن هناك من الناس من يظن بأن السلف عندما كانوا يخافون من الظهور ويمقتون الثناءات والمدائح ومخالطة الناس، أنهم كانوا أهل عطالة وبطالة وأهل رهبنة وأهل خفاء عن الناس. لا، تنقل لنا أخبارهم، كم من آثار عن إبراهيم بن أدهم، كم من آثار عن معروف الكرخي، كم من آثار عن أحمد بن حنبل عن سفيان عن عن وكيع بن جراح صاحب الزهد عن هناد بن السري عن عبد الله المبارك مع أنهم أئمة الزهد وأئمة المعرفة وكانوا يذمون الظهور والتكبر والمباهاة مع ذلك حفظت علومهم ونقلت لنا آثارهم دل ذلك على أنهم يقومون بأمر الله عز وجل لأن الشيطان يمكر بكثير من طلاب العلم فيمقتون الظهور ويقول نحن نخاف من الرياء ونخاف من السمعة ونحب الخمول ونحب الظهور للناس نقول لهم من يقوم بأمر الله عز وجل من يقوم بدين الله سبحانه وتعالى انثناؤه هذا هزيمة وضعف وخور مكر به الشيطان لا لك أن تخاف من الغرور لك أن تخاف من الرياء لك أن تخاف من الفتنة لكن لا تقصر عن القيام بأمر الله عز وجل صنف لنا مصنفات ألف لنا مؤلفات اكتب لنا انظم لنا منظومات اخدم السنة انشر لا تقف هذا الواجب على العبد المسلم أن لا يقف وإنما لا بد أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى بقدر ما يستطيع مع سبيل آمن من الرياء والسمعة والآفات التي تقع في طريق العاملين في سبيل الله عز وجل قال وقال الحسن إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه وفي رواية عنه قال الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله مسألة أخذ الأجرة على العلم هذا باب مبحوث عند أهل العلم وليس المقام الآن لشرحه وتفصيله ولكن كما تقدم في بعض المجالس إذا كانت هذه الأجرة لحبس النفس لا لتعليم العلم فتعليم العلم يعلمه في بيته في دكانه في مسجده في سوقه في كل مكان علم العلم لكن إن طلب من الشخص مثلا أن يعلم في المسجد الفلاني أو أن يعلم في المدرسة الفلانية فله يقول أنا سأحبس نفسي على هذا الأمر لكن ماذا لي لابد أن أخذ مكافأة لا بأس أن يأخذ مكافأة هذه المكافأة مقابل ماذا؟ هل هي مقابل بذل العلم أم هي مقابل حبس النفس؟ هذه المكافأة مقابل حبس النفس يقول أنا حبست نفسي في هذه المدرسة أو هذا الديوان وتركت أبنائي وطلب الرزق لأبنائي فلابد أن تكافئوني على هذا الحبس فحبس النفس هنا للأذان والإمامة والخطابة ولإقامة الدروس إذا كان المراد بهذا المال من مقابل حبس النفس لا بأس بذلك أما لبذل العلم فلا يعلم ولا يفتي ولا يخدم ولا يؤلف إلا بمقابل هذا والعياذ بالله من الضلال والوبال نسأل الله السلامة والعافية ومحق البركة وأهل العلم النافع كلما ازدادوا من هذا العلم ازدادوا لله تواضعا وخشية وانكسارا وذلا قال بعض السلف ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة وازداد له ذلا وانكسارا ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته لما قيل له لقد سمعنا الناس يستغفرون لك وهم في الثغور فبكى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال أخاف أن يكون هذا استدراجا يعني تخيل لك أنت يا طالب العلم يا ناشر الخير لو قيل لك والله نحن في الجبهة في الحد الجنوبي سمعنا الجنود يدعون لك والله لو واحد منا الآن قيل له هذه العبارة لربما زهى بنفسه وافتخر وصنع لها رتويت كما يقال ونشرها في الجروبات يمدحوني في الثغور والإمام أحمد رحمه تعالى وهو على منزلته وعلو رتبته وجميل صنعه لما قيل له بأنهم يذكرونك في الثغور ويستغفرون لك بكى وقال أخشى أن يكون ذلك استدراجا عليهم رحمة الله عز وجل ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد انظروا للتنبيه المهم صاحب السنة ينبغي إذا كان كلامه في أحد من البشر لا يجوز أن يكون من باب التشفي والتشهي والجرأة على الأعراض وإنما يتكلم لله ويغضب لله وينقد لله مناط أمره كله لله سبحانه وتعالى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويعطي في الله ويمنع في الله ويرد لله ويهجر لله فإذا كان ناط الأمر كله لله سبحانه وتعالى هذا مصداقية التوحيد. كم من متعلم للتوحيد دارس له قارئ له وهو لا يطبقه على وجهه كما يريد الله سبحانه وتعالى. التوحيد أن يكون الحب والبغض والهجر والصلة والمنع والعطاء كلها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأردئها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. وأهل العلم النافع على ضد هذا، يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها، وكفاهم فخرا أنهم الأسبق منك إلى الحق. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود، قال الأسود بن يزيد وعلقمة بن وقاص أيهما أفضل؟ فقال والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم؟ وكان ابن مبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي. أسأل الله يوفقنا وإياكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سؤال الأخ: ما صحة مقولة ما ترك السلف للخلف شيئا وما المقصود بها؟ هذه المقالة مقالة حمالة، إذا قال صاحب حق فهي مقبولة منه، بمعنى أنه كما قال بعض السلف كأبي الدرداء وحذيفة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالسلف ما تركوا لنا شيئا من الأمور التعبدية، فكل عبادة لما تعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، كما قال جماعة من السلف. فإذا كان المراد به هذا المعنى فهو معنى سليم. أما إذا أريد به العلم فالعلم فتوح من الله عز وجل، فقد يفتح على المتأخر ما لا يكون عند المتقدم، وإن كان أصل العلم عند المتقدمين. ولذلك جاء في الحديث: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. وقد جاء من التابعين من هم علماء قد يفوقون بعلمهم أفراد أو بعض أفراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك يروى أن سعيد بن المسيب كان يحضر مجالسه في العلم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما عنده من علم وفضل عليه رحمة الله عز وجل. وهكذا يكون على تسلسل السنوات فيما بعد، فربما يأتي من بعدهم من هو أعلم وأكثر تحقيق ممن قبل، لكن أصول العلم وقواعد العلم لا شك أنها عند المتقدمين. بعض التابعين ومن بعدهم رحمه الله تعالى كانوا زهادا وعبادا يقومون الليل كله، فهل يتابعون بهذا الفعل؟ نعم، الليل كله محل قيام. المهم أنه لا يحرم على نفسه النوم، هذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا أقوم وأنام، لكن أراد أن يقوم الليل كله وينام شيء من النهار، لا بأس، الليل كله محل قيام، لكن القسط والعدل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا بفعله ودل بلفظه على الإطلاق، يعني كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل أو على الأوسط، وقوله يدل على الإطلاق، فهذا لا ينفي فضل الإطلاق، يبقى الإطلاق على فضله، والأوسط هو أفضل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. مثاله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام. هكذا يقول النبي بمنطوق كلامه: أفضل الصيام صيام داود. مع ذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام صوم داود، وإنما كان يصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر. فهل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى المفضول وترك الفاضل؟ الجواب: لا، المفضول هذا بالنسبة لنا مفضول، وإلا الأفضل بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم صوم داود، ولكن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام الأفضل له هو ما فعله، لأنه يبلغ عن ربي عز وجل ويبلغ الطريق الأوسط، فهو كمشرع عن الله سبحانه وتعالى يبلغ شريعة الله سبحانه وتعالى، هذا كان له الأفضل شفقة بأمته ورحمة بهم.